الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن بينا النظرية الأولى في الخلافة والإمامة وهي نظرية أهل السنة بأن الإمامة إنما هي منصب اجتماعي يمنحه الناس لشخص من المسلمين لمواصفات ذكرت ولم تعتبر العدالة من تلك المواصفات كالشجاعة والعلم ومعرفة مصالح ومفاسد الناس وما يحتاجونه من أمر دينهم ودنياهم. فهنا المتكلمون وقفوا أمام عقدة العدالة، السلام عليكم، فأصحاب هذه النظرية اختلفوا في اشتراط العدالة في الخليفة، ومعظمهم على أن الخليفة لا يشترط فيه العدالة. وإذا سألناهم بأي دليل لا يشترط في الخليفة العدالة، يقولون لأن كثيرا من الخلفاء لم يكونوا عدول. هذا في الواقع مصادر المطلوب، لأن كثيرا من الخلفاء لم يكونوا عدول، هذا لم يكن دليل. إنما الدليل لا بد أن يؤخذ إما من الكتاب أو من السنة أو من العقل. فهذا القاضي الباقلاني من أكبر متكلميهم يقول: قال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث: لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال وضرب الأبشار وتناول النفوس المحررة وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود، ولا ينخلع بهذه الأمور. يوجد فسق أعظم من هذا؟ ما بقى شيء. يعني الإمام إذا فسق فجر شرب الخمور لعب بالكلاب والقردة وغصب أموال المسلمين وضرب المؤمنين وتناول النفوس المحرمة قتلها وضيع الحقوق وعطل الحدود، ما ينخلع. لماذا؟ لأن عثمان أمر بجلد بعض الصحابة لأنهم اعترضوا على ما يفعله معاوية وبعض بني عمومته في أموال المسلمين. إذن لا ينخلع بهذه الأمور ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته فيما في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله. يعني إذا طلب منك أن تقتل مسلم لا تطيعه، واحتجوا لذلك بأخبار كثيرة متضافرة عن النبي صلى الله عليه وآله والصحابة في وجوب طاعة الأئمة وإن جاروا واستأثروا بالأموال. إذا كانت الأئمة تطاع ولو أئمة جور، ولو أئمة غاصبين، ولو أئمة طغاة معتدين، ولكن طاعتهم لا تجوز فيما يأمرونه من جور وعصيان، فما فائدة الإمامة؟ ما هي فائدة الإمامة؟ لا أمر لمن لا يطاع. إذا أنت تقول يجب معصيته، طبعا في المعاصي التفتازاني يقول: إذا مات الإمام وتصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير استخلاف وقهر الناس بشوكته انعقدت الخلافة له، يعني بالانقلاب العسكري بالغيلة، واحد يقتل الخليفة ويجلس مكانه والناس تخاف منه فيستولي على مقدرات الناس، يقول انعقدت الخلافة له. وكذا إذا كان فاسقا أو جائرا على الأظهار إلا أنه يعصي بما فعل، وتجب طاعة الإمام ما لم يخالف حكم الشرع سواء كان عادلا أو جائرا، ولا ينعزل الإمام بالفسق. بالفسق الإمام لا ينعزل. فلهذا المشهور لدى أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتال الأئمة بالسيف، وإن كان منهم مثل يزيد بن معاوية الذي حصاد خلافته مما تندى لديها جبين والإنسانية تخجل من أن تعتبر ذلك العقد من جملة تاريخها. 3 سنوات، السنة الأولى تلك المجزرة التي ارتكبها في حق أترف رسول الله صلى الله عليه وآله، سيد شباب أهل الجنة وأهل البيت، من قتلهم كبيرهم صغيرهم والتنكيل بهم ورفع رؤوسهم على الرماح وتسيير أهل بيت الرسول أسرى كأسرى الروم والكفر، وفي السنة الثانية والثالثة ما فعله أشهر من أن يذكر، وقعة الحرة المجزرة الكبيرة التي ارتكبها في المدينة المنورة والدماء تسيل في الزقاق كالأنهار، قتل بها عشرات من الصحابة، وهدمه للكعبة بالمنجنيق، هذا أيضا لا يجوز الخروج عليه. ولهذا قالوا إن الحسين قتل بسيف جده، فاعتبر الحسين صلوات الله عليه خارجيا، خرج على إمام زمانه، ولو كان إمام زمانه مثل يزيد بن معاوية. تعليلهم واضح، لأنه إنما الخروج على الإمام يؤدي إلى الفتنة والفساد، والفساد والفتنة في القتال يكون أعظم من الفساد الحاصل من ظلم الخلفاء بدون قتال، فيدفع الأفسد بالفاسد. ولهذا يقولون: لا تعرف طائفة خرجت على السلطان إلا كان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. هذا أيضا مصادر المطلوب، لأنه إذا كان مثل الحسين صلوات الله عليه يخرج بغالبية الصحابة وأبناء الصحابة، يقينا ما كان يؤدي إلى أي فساد، بل بالعكس ما كان يتجرأ مثل يزيد أن يقابل هذا الجيش، ولكن لأن الفكرة السنية كانت متحكمة على عقلية المتبقي من الصحابة وأبناء الصحابة بأنه لا بد للناس من إمام جائرا كان أم عادلا، فرضوا بالحياة الدنيا وتركوا ابن بنت رسول الله بين الأسنة والسيوف. إذا علم الناس تكليفهم الشرعي. من قتل الحسين؟ أجاؤوا بجيش من بلاد الكفر، كلهم كانوا مسلمين يتلون القرآن ويتقربون إلى الله وإلى رسوله بقتل ابن بنت رسول. إذا كانوا يعلمون أن تكليفهم مقارعة مثل يزيد، فيقينا النتيجة والعاقبة كانت 180 درجة متفاوتة عما كانت عليه. فإنما بث مثل هذه الأفكار والعقائد المنتفعين من السلطة الأموية والعباسية، لأنهم كانوا يرون أن جلوس الناس وقعود الناس وعدم قيام الناس لصالح مصالحهم الدنيوية المادية، ومهما استغلوا الناس ومهما استثمروهم وغصبوهم، فإذا كانوا مطمئنين بأنهم لا يواجهوا أي ردة فعل فمن الطبيعي أنهم يروجوا مثل هذه الفكرة. كم من دم أغيق؟ هذا الحجاج ابن يوسف الثقفي كم من رأس قطعه في العراق والحجاز، وقبله زياد ابن أبيه، هذا في الواقع لا يكتب إلا على ذلة جميع الأمة. لو لم يسكت أناس في مكة والمدينة لما تجرأ فسقة في الشام أن يأمروا بقتل المسلمين وهلك والإفساد في الحرث والنسل. نحن لا ننكر هذه الحقيقة أن من أهل السنة ولو كانوا أقلية هؤلاء قد خالفوا ما عليه المشهور وفهموا الحق فيما لا بد أن يكون في الإمام على وجه صحيح واشترطوا العدالة، فمنهم القاضي عبد الدين عبد الرحمن بن أحمد يقول نعم يجب أن يكون الإمام عدلا في الظاهر، لماذا؟ لئلا يجور. لماذا نحن نختار إمام؟ إنما الأمة تحتاج أمرين، الأول الأمان والثاني العدل. إذا الإمام كان يظلم ويسلم من الأمة الأمان، ما قيمة هذا الإمام؟ إنما الأمة تختار حكومة تلجأ إليها لتضمين هذه الأغراض. أقول إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني إن الإمام إذا جار وظهر ظلمه وغيه لم يخشى ولم يرعوا لزاجر مهما زجره الناس ونهوه عن المنكر وخوفوه من سوء العاقبة الدنيوية والأخروية لم ينزجر، لم ينزجر لزاجر من سوء صنيعه. فلأهل الحل والعاقد التواطؤ، يعني الاجتماع والاتفاق على ردعه ولو بحمل السلاح ونصب الحروب. العجيب أن أهل السنة يمنعون من الخروج على الإمام، أي إمام، مثل يزيد بن معاوية مثل المنصور الدوانيقي، مثل الهادي والمهدي، الذين اشتهروا بالجريمة والفسق والفجور، ولكن يصححون على أولئك الذين خرجوا على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. في الواقع أول من قام ضد إمام شرعي إنما كان منهم، أول خليفة ثار المسلمون، طوائف من المسلمين مستغلين ضده، هو مولانا أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. ما شن حرب ضده، وكذلك من قبله. وإذا نلاحظ الموقف يكون موقف تبريري، موقف تصحيحي، ولو بتعبير أنهم اجتهدوا فأخطأوا. اجتهدوا أي شيء؟ إذا اجتهادهم المؤمنين اجتهاد طلحة، اجتهاد الزبير، يعني ثلث الشورى الذي عينه عمر، شورى ست نفرات، اثنان منهم طلحة والزبير، كان أنه لا بد أن يقاتل الإمام على أن المسلمين متفقون على أن عليا تجسد العدل فيه، لأنه فقط لم يكن ظالم، لم يصدر منه ظلم، بل إنما تجسد العدل فيه، إنما قاتلوه لعدم ظلمه، إنما قاتلوه لأنه لا يجور، إنما قاتلوه لأنه غير ظالم، لأن مصالحهم كانت تتناغم مع الظلم، مع الجور. ومن المتأخرين شيخ محمود شلتوت إمام الأزهر يقول: فالحاكم يجب أن يكون حميد السيرة، فإن ساءت سيرته فللأمة عزله، يعني يجوز للأمة أن تعزله، وهذا هو الصحيح في الواقع، وإلا لم يستقر حجر على حجر. إذن موضوع العدالة عند أكثرية السنة غير مشروط في الإمام. نأتي إلى موضوع العلم. في الواقع الإمامية إنما تدور الإمامة لديهم حول محورين: المحور الأول العلم، والمحور الثاني العصمة. العصمة يعني العدالة، العدالة اللازمة، العدالة غير المنفكة، يعني أعلى مراتب العدالة، لأن العدالة كما تعلمون وصف تشكيكي، يعني ربما عادلان نقول زيد أعدل من عمرو، فأعلى مراتب العدالة تكون العصمة. فأما العدالة فأمرها بين عند السنة، ولهذا تلاحظون أن الإمامية تشترط في إمام الجماعة العدالة، فضلا عن إمام الأمة، فضلا عن إمام المسلمين. إمام الجماعة إذا قام يصلي باثنين ثلاث من العجائز لابد أن يكون عادلا، إذا كان فاسقا جماعته تكون باطلة ولو تبين فسقه بعد 100 سنة. كلكم تعلمون أن شرط العدالة في إمام الجماعة شرط واقعي مظاهري، نعم. لا يعني إذا الآن جميعنا أحرز عدالة زايد فصلى خلفه ثم تبين أنه لم يكن عادل فالجماعة تكون باطلة. نعم الصلاة تكون صحيحة إلا على رأي بعض الفقهاء إذا ارتكب ولكن تنقذ الفرادة إذا ارتكب المصلي ما يبطل صلاة الفرادة يعني ركع ركوعين سجد أربع سجدات نعم صلاة تكون باطلة لأنكم تعلمون في الجماعة يجوز أن نركع ركوعين يعني الركوع الأصلي والركوع للتبعية يجوز لنا أن نسجد أربع سجدات سجودين أصليين وسجودين للتبعية يعني أنت لما تشيل رأسك من السجود وتلاحظ أن الإمام لا زال في السجود تعود إلى السجود ولو عاد أعدت هذا الأمر ثلاث أو أربع مرات. فنعم إذا تبين أن الإمام كان فاسقا فذيك الصلاة التي قد تكرر فيها الركوع أو تضاعف فيها السجود تصبح باطلة. أما إذا لم تكن هكذا فإنما تكون صلاة فرادى قد تركت فيه الفاتحة والسورة. وتعلمون أن ترك الفاتحة والسورة لا عن عمد لا يكون مبطلا لأن القراءة والسورة لا تكون ركنا في الصلاة. والذي تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا أو نسيانا إنما هو الركن كالركوع كالسجودين. فإذا الصلاة تكون صحيحة ولكن لا جماعة. إذن نأتي إلى موضوع العلم الذي ربما يتبلور في مفهوم الاجتهاد. هل يجب أن يكون الإمام مجتهدا أم لا؟ قلنا أهل السنة يقولون لا يجب أن يكون الإمام عادلا. أيضا موقفهم بالنسبة للاجتهاد هكذا هنا الأمر متفاوت. كثير من متكلم السنة يقول يشترط في الإمام الاجتهاد فلا بد أن يكون عالما. الجمهور على أن أهل الإمامة مجتهد في الأصول والفروع ليقوم بأمور الدين. إذا ما كان مجتهد ما يقدر يقوم بأمور الدين. سيد شريف الجرجاني يفسر هذه العبارة يقول حتى يكون الإمام متمكنا. لماذا يجب أن يكون مجتهد؟ حتى يكون الإمام متمكنا من إقامة الحجج وحل الشبه. لماذا في الأصول في الفروع كافي؟ يقول ربما تعرض على الأمة شبهة اعتقادية هجوم ثقافي من الأعداء يزلزل عقيدة الأمة. وحل الشبه في العقائد الدينية مستقلا بالفتاوى فإذا اتفقت قضايا أمور حوادث فمن المنجي منها إنما هو رأيه الصائب وهذا الرأي الصائب لا يصدر إلا من المجتهد وصدوره من المجتهدين يكون أقرب إلى الصواب من صدوره من غير المجتهد. فإن أهم مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الحكومات إذا صار خلاف في القضاء ورفع المخاصمات ولن يتم ذلك بدون الاجتهاد. نص آخر من متكلم السنة يقول صفات الأئمة هي تسع. الأولى أن يكون الإمام مجتهدا في أصول الدين وفروعه. وإمام الحرمين الجوين يقول إن من شروط الإمام الاجتهاد بحيث لا يحتاج إلى استفتاء غيره في الحوادث يعني في الأمور الحادثة. ثم قال وهذا متفق عليه يعني يدعى الإجماع. ولكن في السلف هذا كان ممكن، لأن السلف كانوا يعيشون في عصر باب الاجتهاد كان مفتوحا فيه. أما بعد حصر المذاهب في أربع وانغلاق باب الاجتهاد، فكيف يمكن أن نختار إماما مجتهدا؟ ما يقصد بالاجتهاد ها هنا؟ هل الإمامة كانت مخصوصة لعصر ما قبل حصر الاجتهاد، يعني في الصدر الأول من الإسلام والقرنين الأولين، أو أن الإمامة تكون دائمة إلى قيام الساعة؟ فهذا يكون مشكل، إلا إذا عبرنا عن الاجتهاد هنا بفهم الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، ولو كان تقليدا لمثل أبي حنيفة أو مالك أو أحمد أو الشافعي. طبعا المتأخرون من السنة في الواقع لم يكونوا على ما كان عليه المتقدمون من الجمود في غلق باب الاجتهاد والانحصار على أقوال الماضين، بل الآن في القرن الأخير شاهدنا حركة اجتماعية ثقافية جديرة بأن تمدح ولو هي في بدايتها بفتح باب الاجتهاد في بعض المجالات، خصوصا لحل كثير من الأزمات والمشاكل الاجتماعية والعائلية. حتى أني سمعت لأنه في جمهورية مصر العربية تعتبر التطليقات الثلاث في حكم طلاق واحد، مع أنه مخالف لإجماع أهل السنة، إجماع المذاهب الأربعة على أنه من قال لزوجه في مجلس واحد أنت طالق 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 أصبحت محرمة علي إلا بمحلل. لكن في القانون المدني المصري يعتبر هذا في حكم طلاق واحد. لماذا؟ للأزمة التي عاشوها، مشاكل كثيرة حدثت، يعني لا يجوز يكون عصبي لحجج تافهة يخلص نفسه حتى ما يقول انت طالب طالب، وانت طالب ثلاثة، وإذا تصبح مطلقة وبعد دقيقة يندم، بعد ما يقدر يرجع، ما يرضى انه رجل آخر يتزوج فيها ويدخل فيها، لأن المحلل الشرط فيه الدخول. فلهذا غيروا القانون. ولما أشكل عليهم وإذا بهم يدافعون عن قانونهم هذا ويقولون إنه غير مخالف للإسلام، إنما هو مذهب جعفر بن محمد الصادق صلوات الله، هذا في الدفاع، وهو في الواقع اقتداء بشرعية التدين بالمذهب الجعفري ولو في بعض المسائل. نحن إذا جمعنا ما سمعناه عن هذه المدرسة والنظرية بالنسبة للإمامة، نتمكن أن نقول إن الإمامة في المدرسة السنية لم تكن إلا زعامة عامة لتدبير أمر جيوش المسلمين وسد ثغورهم وردع الظالم في بلدانهم والأخذ للمظلوم بحقه وإقامة الحدود. طبعا الظالم والمظلوم من الدرجة الثانية، وإلا الظالم من الدرجة الأولى ما يجوز لأحد أن يعترض عليه. يعني نفس الخليفة إذا صار ظالم المشكلة باقية لا زال. ردع الظالم يعني إذا الظالم كان من الرعية، أخذ حق المظلوم من الظالم إذا الظالم كان من الرعية. أما إذا نفس الخليفة كان ظالم ما يجوز الخروج وردعه، وما يجوز مقابلته وإقامة الحدود وقسمة الفيء بين المسلمين، ولا يشترط شرط أكثر من هذا، لا من عدالة ولا من نبوغ يزيد ما يحتاجه الخليفة لتدبير هذه الأمور. يعني إذا احتاج اجتهاد في هذا المستوى فيكون هو والأمة في علم الشريعة متساوون، فيكفيه من العلم ما يكفيه للقضاء وما يكفيه لإدارة هذه الأمور التي أشرنا إليها. إذا كان الإمام في هذا المستوى فلا يوجد مجال لكي نأتي ونبحث عن أنه هل متصل بالسماء اتصالا علميا معرفيا ثقافيا، أو أنه هل معصوم بالسماء أسمة عملية. صرت كسالة انتفاء الموضوع. ولا يرى أي إنسان لمن يريد أن يكون أمير جيش أو مقسم مال أن يكون معصوما، أو أن يكون له علم فوق مستوى باقي أهل عصره وأهل زمانه. ولهذا العلامة السبحاني يقول: ولأجل ذلك نجد أن أصحاب هذه النظرية يستوحشون من سماع شرط العصمة في الإمام، أو من سماع بعض الشروط مثل أن يكون أعلم الأمة وعارفا بكل ما يرجع إلى الشريعة والسياسة. لأن المشكلة التي هم يواجهونها أن أئمتهم ما كانوا عارفين. يعني هم ينصون، يقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا بالمدينة ترتج بالبكاء والنحيب على وفاة أعز موجود على وجه الأرض، وإذا بعمر يصخب ويشهر سيفه ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يمت، لا زال حيا بل عرج به إلى السماء فسيرجع. فلما يلتقي به أبو بكر فيتلو عليه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. فيقول عمر: كأني أول مرة أسمع هذه الآية. هذا بعد ما يقدر يكون أعلم أهل الزمان. هذه النصوص السنية، هذه ما علينا برأي أربابنا مذهبنا في هذا المسألة، أو في قضايا كثيرة. يعني لما تلك العجوز تعترض على هذه المسألة مثلا شرعية عادية والحق يكون معها، إذن بصورة طبيعية ما يقدر أي واحد من علماء السنة يأتي هنا ويقول بأن الأفقه لا بد أن يكون إمام، بأن النتيجة بصورة طبيعية تتجه إلى علي بن أبي طالب، لأنهم يروون ورواية صادقة صحيحة السند: أفقهكم علي أقضاكم علي، ويعترفون بأن أقضاهم كان علي. أما المنظور الشيعي يقول بأنه النبوة قد ختمت، ومنكر ختم النبوة يكون كافرا، من أنكر ختم النبوة يكون كافرا. الوحي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله انقطع لما ارتحل رسول الله إلى الرفيق الأعلى. ولكن إن منصب الإمامة يكون استمرارا لشؤون ووظائف الرسالة، وإن الإمام يقوم بكل ما يقوم به النبي إلا في مستوى تلقيه للوحي. فالرسول خص بالتشريع والوحي الإلهي، وشأن الخليفة والإمام التبليغ لذلك الوحي الذي نزل على النبي وتلك الرسالة التي جاء بها النبي، وبيانها وتفصيل مجملها وتفسير معضلها وإظهار ما لم يتسن للنبي صلى الله عليه وآله الإشارة إليه. يعني بين الكليات ولكن الجزئيات بعد أن تتفق، إما لتأخر ظرفه أو لعدم تهيئ النفوس له أو لغير ذلك من العلل. وإذا مات الرسول فهنالك أحكام لم تبلغ وإن كانت مشرعة، وأخرى لم يأتي ظروفها، فالإمام يكون مبلغها ومبينها. ولا تتم وظيفة الإمام في هذا المجال فحسب، بل هناك وظائف أخرى كوظائف النبي حذو القدة بالقدة. فالإمام ببيانه يكمل الشريعة ويزيح شبه الملحدين ويدرع عن الدين عادية أعدائه بقوته وسلطانه، ويقيم الأمت والعوج بيده ولسانه. وعلى الجملة كل ما كان من الوظائف والمسؤوليات التي كانت في زمن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله على عاتق النبي فهو على عاتق الإمام، إلا التشريع وتحمل الوحي الإلهي. هذه هي النظرية التي تسالم أصحابها عليها، أي الإمامية، من كون الإمام لا بد أن يكون أعلم الأمة وأقضاها وأعرفها بأصول الدين وفروعه وأقواها على الذب عن الحريم. ولهذا تلاحظون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله جاء كثير من علماء اليهود والنصارى يريد أن يناقش خليفة رسول الله، فعرض عليه مسألة وهم عجزوا عن الإجابة عليه، وإذا في المسجد علي بن أبي طالب فهو يجيب عليها. وهذه منقولة في قضايا متعددة، كما أنه كانوا يأتون إلى رسول الله ويسألونه عن ذي القرنين، فكان الله ينزل عليه الوحي وينبئهم عن ذي القرنين. يسألونه عن أصحاب الكهف، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيب كانوا من آياتنا عجبا؟ فكذلك كانوا يسألون خلفاء الرسول، لأن مسار الإسلام كان مستمر، وكثير من الناس بعد لم يسلموا، خصوصا من اليهود والنصارى. الجزيرة العربية طهرت من الشرك ولكن لم تطهر من أهل الكتاب. أكملت البحث إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.